أعزائي، أرحب بكم إلى حلقة جديدة من تأملاتنا ضمن سفر المزامير الشيق، وقد وصلنا إلى مزمور هام، هو المزمور 51. عنوان المزمور يشرح نفسه بنفسه، وهو أساسي لفهمنا لهذا المزمور. لإمام المغنين مزمور لداود عندما جاء إليه ناثان النبي بعدما دخل إلى بثشبع. يشير هذا المزمور إلى خطية داود العظيمة، حيث كسر اثنتين من وصايا الله، أولهما الوصية السابعة لا تزني، إذ قد ارتكب خطية الزنا مع بثشبع. أما الوصية الثانية التي كسرها داود فهي لا تقتل، وقد كسرها بطريقة غير مباشرة عندما وضع أوريا الحثي زوج بثشبع في مقدمة صفوف الحرب في المعركة لكي يقتل. وكانت تلك مؤامرة بشعة وشريرة من قبل داود، لأن أوريا كان من أعظم رجاله وأشدهم قوة وأكثرهم ولاء، وذلك بدليل طاعته لداود وذهابه لصفوف الحرب الأمامية. وداود لم يقل أو يفعل أي شيء بعد هذه الحادثة المشينة، بدا وكأنه سينجو بفعلته هذه، إلا أن فترة سكوته وصمته كانت فترة عذاب نفسي له، وقد عبر عن ذلك في مزمور 32 بالكلمات التالية: لما سكت بليت عظامي من زفير اليوم كله. أعتقد أنك لو دخلت صديقي إلى أعماق داود في فترة صمته تلك، لكنت قد رأيت نفسه المعذبة، ولكنت قد استمعت إلى نفسه تئن قائلة: لأن يدك ثقلت علي نهارا وليلا، تحولت رطوبتي إلى يبوسة القيظ. أرسل الله بعد ذلك ناثان النبي إلى داود ليواجهه بخطيته. وجه ناثان إصبع الاتهام إليه قائلا: أنت هو الرجل. عندما قال ناثان ذلك، كان هناك احتمالات ثلاثة لرد داود. أولا، كان بإمكانه أن ينكر ويتهم ناثان بتشويه سمعته، وثانيا كان بإمكانه ألا يتفوه بكلمة واحدة، كان يكفي له أن يمد يده باتجاه ناثان فيقبض الجنود عليه وتكون نهايته الإعدام المؤكد. أما الاحتمال الثالث فهو أن يعترف داود بهذه التهمة، وهذا هو بالفعل ما عمله داود، إذ اعترف بخطيته العظيمة وأقر بها. ولكنه لم يكن رجلا عاديا، بل كان الملك، والملك كان منزها لا يمكن لأحد أن يوجه إليه أي تهمة أو ادعاء. وبعد اعتراف داود انعزل في غرفته الخاصة واعترف لله بذنبه العظيم، وهذا الاعتراف العظيم يسجله لنا المزمور 51. لابد لنا أن نقرأ هذا المزمور 51، تفضلي يا رندة.
ارحمني يا الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك أمحو معصية، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيتي طهرني، لأني عارف بمعاصية وخطيتي أمامي دائما. إليك وحدك أخطأت، والشر قدام عينيك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتزكو في قضائك. ها أنا ذا بالإثم صورت، وبالخطية حبلت بي أمي. ها قد سررت بالحق في الباطن، ففي السريرة تعرفني حكمة. طهرني بالزوفة فأطهر، اغسلني فأبيض أكثر من الثلج. أسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام سحقتها، أستر وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي. قلبا نقيا أخلق في يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. رد لي بهجة خلاصك، وبروح منتدبة عضدني، فأعلم الأثمة طرقك، والخطاة إليك يرجعون. نجني من الدماء يا الله إله خلاصي، فيسبح لساني برك. يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحك، لأنك لا تسر بذبيحة وإلا فكنت أقدمها بمحرقة لا ترضى. ذبائح الله هي روح منكسرة، القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقره. أحسن برضاك إلى صهيون ابني أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح البر محرقة وتقدمة تامة، حينئذ يصعدون على مذبحك عجولا.
صديقي، ما كانت الخطية في يوم من الأيام بسيطة، وإنما هي معقدة كل التعقيد. وأما البسيط والمبسط فهو صلاح الله ولطفه. دعا داود أولا خطاياه بالمعاصي. أن تعصي صديقي هو أن تتعدى على حدود الله. لقد وضع الله حدودا معينة في هذه الحياة، له قوانين فيزيائية محددة كما له قوانين أخلاقية وقوانين روحية. كلما حاول الإنسان أن يتعدى أيا من هذه القوانين، كان عليه عندئذ أن يتحمل النتائج المترتبة على ذلك. هذا هو العصيان. كذلك دعا خطاياه بالإثم، والإثم يعني ذاك الذي هو خطأ بجملته، فلا يمكنك أن تتغاضى عنه أو أن تجد له مبررا أو حتى أن تعتذر عنه. لا يمكنك بأي طريقة أن تبرر الإثم لأنه بجملته خاطئ. ثم تتكرر بعد ذلك كلمة أصلها العبري هو شتاث، والتي تعني تقدمة الخطية، وترجمتها في العربية الخطية، حيث تتكرر هذه الكلمة في العددين الثاني والثالث. أما في العدد الرابع فنجد الكلمة العبرية شاتا، والتي ترجمتها اليونانية هامارسيا، وتعني إخطاء الهدف، فقط إخطاء الهدف. نحن لا يمكننا صديقي أن نرقى بأنفسنا إلى مقياس الله في البر والقداسة والصلاح، ولا يمكننا أن نأتي إليه عبر هذه الطريق، فجميعنا خطاه نتيجة لذلك، إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، تقول كلمة الله. تأتي بعد ذلك كلمة الشر التي يستخدمها داود هنا، والتي تعني ذاك الذي هو بالحقيقة خطأ. إن الكتاب المقدس يميز تماما بين الصواب والخطأ. أتفق معك أن بعض المواضيع يبقيها الكتاب غامضة نوعا ما، إلا أن فيه حدا واضحا بين الصواب والخطأ، بين اللونين الأبيض والأسود، إذ نجد في الكلمة المقدسة يقين الله وحزمه في هذا الموضوع بشكل خاص. فالشر هو صديقي ذاك الذي هو خطأ بالفعل. استخدم داود هذا المصطلح ليشير إلى حقيقة كونه مخطئا واعترف بذلك، وقد عذبه ضميره وشعر بالنجاسة في كل كيانه. كانت نفس هذا الرجل معذبة، وكان ضميره يصرخ بداخله. قد يقول أحدهم هنا: ولكن الضمير ليس دليلا جيدا. هذا صحيح، ولكن علينا أن نلاحظ أن للضمير دورا هاما ووظيفة محددة. الضمير لا يخبرنا ما هو الصواب وما هو الخطأ، فهذا ليس دور الضمير أبدا، ولكنه يخبرنا إن كنا نحن على صواب أم على خطأ. إن الضمير لا يخبرك ما هو الخطأ، ولكنه يشعرك بذنبك يا أخي. قد تختلف ردود أفعال الضمير من شخص لآخر، ولكنه أمر خطير أن يتجاهل الإنسان صوت ضميره. ضمير داود هنا كلمه وبكته، وصرخة ضميره اتهمته بارتكابه خطيئة عظيمة، فقد كان مخطئا تماما ولم يوجد ما يدافع به عن نفسه. استمع إليه يقول في عدد ثلاثة: لأني عارف بمعاصية وخطيتي أمامي دائما. فقد أخطأ الملك، وها هو يعلن خطأه. نأتي الآن صديقي إلى القسم الثاني من هذا المزمور، لنرى معا صرخة داود واعترافه بالخطية وإدراكه لعطف الله. عدد أربعة: إليك وحدك أخطأت، والشر قدام عينيك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتسكو في قضائك. ولكن هل كانت خطية داود موجهة ضد الله أم ضد بثشبع؟ لقد أخطأ داود بحق الجميع، ولا سيما أسرته، كما أساء أيضا لأورشليم وأخطأ بحق المجتمع آنذاك. ولكن صديقي، بعد التحليل النهائي، الخطية هي دائما موجهة ضد الله. بثشبع لم تعد على قيد الحياة الآن، ولا أدري أين هي عائلتها، كما اختفى مجتمع ذلك الزمان أيضا، ولكن ما زالت تلك الخطية واقفة ضد شعار قداسة كلمة الله. سخر المنتقدون بالله بسبب خطية داود، فقال الله: داود، من أجل أنك قد جعلت بهذا الأمر أعداء الرب يشمتون، فالابن المولود لك يموت، والآن لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد. والسيف لم يفارقه فعلا، إذ دفع داود حتى مماته ثمن خطيته وإثمه العظيم. لم يمت ذلك الابن فقط، ولكن مات أيضا ابنه الذي أحبه وأراد له أن يأخذ الملك من بعده، أبشالوم. لاحظ الآن أن داود ينسب خطيته إلى طبيعة خاطئة. عدد 5: هأنذا بالإثم صورت، وبالخطية حبلت بي أمي. أتينا جميعنا صديقي إلى هذا العالم بطبيعة خاطئة. قال الرسول بولس للمؤمنين اليوم مدركا هذه الحقيقة: أيها الإخوة، إن انسبق إنسان فأخذ في زلة ما، فأصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة، ناظرا إلى نفسك لئلا تجرب أنت أيضا. يستمر اعتراف داود فيقول في عدد 6: ها قد سررت بالحق في الباطن، ففي السريرة تعرفني حكمة. لا يهم الله حالك من الخارج أو من السطح، قد تكون معتمدا بالماء أو عضوا في كنيسة ما، ولكن صديقي، هذه كلها أمور سطحية خارجية، قد لا تزال بالرغم من كل هذا ضالا. فالرب يطلب الحق الداخلي. يتابع كاتب المزمور فيقول: طهرني بالزوفة فأطهر، اغسلني فأبيض أكثر من الثلج. يقول البعض إن سبب حصول داود على الغفران هو أنه اعترف بخطيته. هذا صحيح، ولكن هناك جانب آخر للقضية. لنرجع معا إلى سفر صموئيل الثاني ونقف على حقيقة الأمر. فقال داود لناثان: قد أخطأت إلى الرب. فقال ناثان لداود: الرب أيضا قد نقل عنك خطيتك، لا تموت. الله هو من بادر وأخذ الخطوة الأولى بإرساله النبي ناثان إلى داود. نعم، الله هو المبادر صديقي. استمع إلى داود يقول: طهرني بالزوفة فأطهر، اغسلني فأبيض أكثر من الثلج. الزوفة هي نبتة صغيرة تنمو على الصخر في الأماكن الرطبة. ومن المثير أن نعلم كملاحظة جانبية أن دواء البنسلين وجد ناميا على الزوفة، ومع ذلك ترتبط الزوفة بداء لا يستطيع دواء البنسلين شفاؤه هو الخطية. استخدمت الزوفة في العهد القديم لأغراض 3. أولا، عندما أخرج الله أطفال الشعب القديم من مصر، قال لهم: عليكم أن تفعلوا أمرا في عيد الفصح، خذوا غنما واذبحوه واجمعوا دمه في الطست وخذوه إلى الباب الأمامي، ثم خذوا باقة زوفة واغمسوها في الدم الذي في الطست، ومسوا العتبة العليا والقائمتين بالدم الذي في الطست، ثم عودوا للداخل مجددا. ثانيا، عندما أعطى الله تعليمات بخصوص غسل وتطهير الأبرص، قال لهم أن يأخذوا عصفورين حيين ويأمر الكاهن فيذبح العصفور الأول في إناء خزف على ماء حي، أما العصفور الحي فيأخذوه مع الزوفة ويغمسوهما في دم العصفور المذبوح، وثم يطلق العصفور الحي على وجه الصحراء. يصور لنا هذا صديقي موت وقيامة يسوع المسيح. أما الاستخدام الثالث للزوفة في العهد القديم، فكان عندما أخطأ أحد من أبناء الشعب أثناء ترحالهم في البرية، لم يكن من الممكن أن يتوقفوا ويضعوا تابوت العهد ليقدموا ذبيحة، لذلك وفر الله لهم طريقة ليغتسلوا من خطاياهم عن طريق ذبح بقرة حمراء صحيحة لا عيب فيها وحرقها مع زوفة، فيجمع رماد البقرة ويؤخذ منهم في رحلتهم في البرية. عندما يخطئ إنسان كان يوضع الرماد في الماء وثم تستخدم الزوفة لرشه بهذا الماء والرماد، فكانت تلك الذبيحة تأتيهم بالغفران. هذا هو استخدام الزوفة في العهد القديم، ولكن علينا أن نذهب إلى الصليب لنرى تفسير هذا كله. قال ابن الله من على الصليب: إيلي إيلي لما شبقتني. لماذا قال المسيح ذلك؟ سأقول لك صديقي، لأن الله لا يستطيع أن يبرئ الخاطئ، وهو لا يستطيع فعل ذلك ولن يفعل ذلك. عندما مات الرب يسوع على الصليب وصار خطية لأجلنا، ذاك الذي لم يعرف الخطية لنصير نحن بر الله فيه، الذي أسلم بسبب معاصينا، عندما مات على الصليب كان على الله أن يعامله كما يعامل الخطية تماما. عفى الله عن إسحاق ابن إبراهيم، ولكنه لم يعفو عن ابنه الوحيد عندما وضعت خطيتي وخطيتك على كاهله. كان عليه أن يذبحه، لأن الله لا يبرئ المذنب. لا أقصد أنه كان يتصرف كالقاضي في محكمة العدل العليا، ولكنه يكره الخطية وسيعاقب الخطية، فهو لا يبرئ المذنب، ولأجل هذا مات ابنه على الصليب. وكيف يغفر الله أثامنا صديقي الذي فيه في المسيح لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته؟ يقول بولس: لا يغفر الله الخطية بمنأى عن دم المسيح أبدا، وهو لا يغفر الخطايا لأن قلبه رحيم ولأنه محب ولطيف، ولكنه يغفر الخطية لأن ابنه الوحيد مات دافعا جزاءها وثمنها عوضا عنا. وهو يقول لك اليوم وذراعاه ممدودتان نحوك: أستطيع أن أرحمك لأن ابني الحبيب مات من أجلك. نعم، لقد عرف داود الطريق الصحيح إلى قلب الله، فهو يقول: طهرني بالزوفة فأطهر، اغسلني فأبيض أكثر من الثلج. وهذا هو تطبيق صليب المسيح العملي في الحياة. نأتي الآن إلى القسم الثالث من المزمور 51، والذي نرى فيه صرخة داود للتقديس واستعادة الشركة المفقودة مع الله. عدد 9 و10: أستر وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا أخلق في يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. الكلمة المستخدمة أخلق هنا هي نفس الكلمة التي استخدمت في تكوين 1:1: في البدء خلق الله السماوات والأرض، وهي الكلمة بارة بالعبرية، أي الخلق من لا شيء، من العدم. يقول داود هنا: أنا بحاجة إلى قلب جديد، قلبا نقيا أخلق فيه. لم يوجد في قلب داود أي شيء صالح يستخدمه الله، لذلك لم يطلب داود تصليحا أو ترميما أو تحديثا لقلبه، لكنه طلب قلبا جديدا. عدد 11: لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. حل الروح القدس على داود كملك حتى يكون هو رجل الله. لا يستطيع أي مؤمن اليوم أن يصلي مثل هذه الصلاة، لأن الإنسان عندما يؤمن يسكنه الروح القدس ولا يتركه بعد ذلك أبدا. يمكنك كمؤمن أن تحزن الروح القدس بخطيتك أو حتى أن تخمده، ولكنه لن يتخلى عنك أبدا. نخبر في رسالة أفسس: ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء. لذا لا يمكن لابن الله أن يفقد روح الله القدوس، ولكن يمكن للروح القدس ألا يكون مؤثرا في حياة المؤمن كما حصل مع داود، فهو يسأل أن يستمر الروح القدس بالعمل في حياته، ويقول بعدها: رد لي بهجة خلاصك وبروح منتدبة أعضدني. لم يفقد داود خلاصه، ولكنه فقد بهجة خلاصه، لذا فهو يسأل من أجل إعادة شركته المفقودة مع الله، إذ أدرك كما أدرك الابن الضال أن المتعة في البلاد البعيدة لا تقارب الفرحة والبهجة في بيت الآب. وماذا كان دافع داود؟ فأعلم الأثم طرقك والخطاة إليك يرجعون. يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحك. حينئذ تسر بذبائح البر محرقة وتقدمة تامة. حينئذ يصعدون على مذبحك عجولا. لم يكن داود في شوق لأن يسبح الله فقط، ولكنه أراد أن يرضيه أيضا. صديقي، الرب لا يمكنه أن يبرئ المذنب، وهو يقول إننا جميعنا مذنبون أمامه. كان الطريق الوحيد لخلاصي وخلاصك هو أن يقدم ابنه ليموت، وهذا هو فقط ما يحتاجه أسوأ خاطئ في العالم اليوم. وهذه هي الوسيلة الوحيدة التي ننال فيها أنا وأنت خلاصنا. متى كانت آخر مرة بكيت فيها نادما على خطاياك وفشلك وضعفاتك؟ نشكر الله لأنه يغفر لنا ويقبلنا، ولكن يجدر بنا أن نذهب إليه بالاعتراف. فلا تحرم نفسك أخي الكريم من فرصة التمتع بالشركة مع الرب، واعترف بخطاياك له حتى تستطيع أن تخبر الآخرين عنه وتخدمه بكل أمانة.